سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كما قلنا، هذه السورة تشمل على مواضيع رئيسية الكلام فيها يدور حولها، منها قضية الإسراء، ومنها قضية القرآن، ومنها المحاجة مع المشركين، مشركي العرب فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وتضمن ذلك فيما تضمن وصايا وحكم أوحى بها الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تنظم هذه المواضيع وتؤيدها وتدل عليها وتوضح معانيها وحكمها. وهذا من حديث هذه السورة عن القرآن، وتعلمون أن أوائل ذكر هذا القرآن في هذه السورة قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ومما جاء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى الناس إلا كفورا. وسيأتي أيضا مزيد حديث عن القرآن في هذه السورة. فقال هنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية أن القرآن شفاء، ولهذا من في قوله وننزل من القرآن، هذه هي بيانية وليست للتبعيض. فالقرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. ويتأيد ذلك أيضا بآيات أخرى، مثل قوله سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذن هذان وصفان عظيمان وكبيران ودقيقان لهذا القرآن، أنه شفاء وأنه رحمة. شفاء من كل داء، سواء كان داء البدن أو داء النفس والروح. وقد قرر ذلك العلماء رحمهم الله وبسطوا القول فيه: وبقدر ما يكون إيمان العبد قويا تكون خصائص القرآن فيه متحققة من الشفاء ومن الرحمة ومن الهدى ومن السعادة ومن الخير ومن الطمأنينة ومن السكينة ومن كل أنواع الأدوية البدنية والقلبية والروحية والنفسية. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته وعدله ورحمته أنه جعل ذلك للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا وصف مهم ومؤثر تأثيرا عجيبا. أما الظالمون فلا يزيدهم إلا خسارا. والله عز وجل قال في مقام آخر: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذه الصفات تجعل القلب يصاب بالصدود ويصاب بالمرض ويصاب بالأمراض كلها. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهنا قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والظلم كما تعلمون كلمة جامعة واسعة، ويجمع الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه. كل من تعمد وضع شيء في غير موضعه فقد ظلم. وأظلم الظلم الشرك، والشرك طبعا وضع لشيء في غير موضعه، لأنك تضع حق الله بغير الله، وهذا أعظم الظلم وأظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فكل من قصر في جنب الله عز وجل فإنه يلاقي من الأثر ومن العمل ما يقابل هذا الظلم، وهذا من عهد الله سبحانه وتعالى، وإن كانت رحمته أوسع. ولهذا بقدر ما يكون الإيمان واليقين والرضا عن الله سبحانه وتعالى يكون الخير والسعادة والفلاح والشفاء والأمان. ولهذا في الكلمة المعروفة والمشهورة عن عائشة رضي الله عنها وغيرها، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا من ضعف اليقين. لاحظ الحديث عن اليقين، صدق الإيمان بالله وصدق التعلق بالله وصدق أن كل ما يجري في هذه الكون وكل ما يجري في هذه الدنيا وكل ما يجري على هذه الأرض وكله من عند الله عز وجل. إذا استيقنت ذلك حصل لك من الخير ومن الرضا ومن الطمأنينة ومن السعادة، شيء عجيب. وهذا يدركه من رزقه الله عز وجل إيمانا عليه. ولهذا تلاحظ على بعض الصالحين والأخيار وأصحاب العبادات عندهم أنواع من السعادة لا يدركها أحد ولا يحسها إلا هم، من الرضا والسعادة والطمأنينة، لأن الأسباب لا شك أنها مأخوذ بها ومأمور بها، لكن من وراء الأسباب رب الأرباب، من وراء الأسباب رب الأرباب. فكثير من الناس يأخذون بالأسباب ولكن النتائج تختلف. إذا لابد أن وراء ذلك حكمة. كل الناس تأخذ بالأسباب وكل الناس تركض في هذه الدنيا وكل الناس تجري في وراء أرزاقها ومكاسبها ومطالبها ومشتهياتها ورغباتها، ولكن بعضهم يحقق كل ما يريد وبعضهم يحقق بعض ما يريد وبعضهم لا يحقق شيئا، مع أنهم أخذوا بسبب واحد وسلكوا طريقا واحدا. إذا وراء ذلك ما وراء، وراء ذلك حكم، وراء ذلك أمور، لأنه لو كان كل الناس يحصلون نتائج واحدة ما كان هناك فائدة لهذه الدنيا، وما كان هناك تنافس، وما كان هناك لذة لهذه الحياة ودوافع لهذه الحياة، ستكون الحياة كالبهائم البهائمية التي تسير في هذه الأرض بطريقة كما هو معلوم ليس لها فيه أي اختيار، وإنما لا تصنع طعاما ولا تصنع مأوى ولا كساء، وإنما تدب على هذه الأرض وتأكل ما شاء الله سبحانه وتعالى. بينما ابن آدم هو الذي وهبه الله العقل وهبه الأسباب وهبه أشياء كثيرة وسخر له ما سخر، ولهذا تتفاوت أعمالهم ومكاسبهم وأحوالهم، وذلك كله من ورائه ربنا سبحانه وتعالى. فبقدر ما يكون لك من الإيمان واليقين والرضا يتنزل عليك الرحمة وتتنزل عليك الرحمة ويتنزل عليك الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يزيد هذا الأمر وضوحا ويزداد هذا الأمر وضوحا في الآية التي بعدها أيضا، فإنها تدل عليها. كقوله سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو على سبيله. هذه تبين مسالك المؤمنين ومسالك الظالمين ومسالك ضعيفي اليقين ومسالك أجناس الناس. وإذا أنعمنا على الإنسان قد يكون المراد الإنسان جنس الإنسان وقد يكون الإنسان غير الكافر. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذه طبيعة ابن آدم، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني لا يذكر الله عز وجل ولا يلتفت إلى جناب الله سبحانه وتعالى ولا ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، ينسبها إلى نفسه، ينسى الله سبحانه وتعالى، نسى الله فنسيه. قال إنما أوتيته على علم عندي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، يعني أعرض عن الله سبحانه وتعالى ونسب الخير لنفسه ونسب إلى جهده وإلى شهاداته وإلى علمه وإلى ذكائه ومهارته وإحسانه في التجارة وإحسانه للضوء في الأسواق وشطارته في المفاصلة ونحو ذلك، لا ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. أعرض ونأى بجانبه، نأى بمعنى ابتعد، نأى بجانبه بمعنى ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، وهذا البعد بأن ينسب هذه الأشياء إلى نفسه، ينسبها إلى جهده وينسبها إلى علمه وإلى فضله وإلى شهادته وإلى نسبه وإلى جاهه وإلى إلى آخره، لا ينسبها إلى الله عز وجل. والإنسان في حال النعم في غفلة، وفي حال النعم هو كفور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. عجيب طبع ابن آدم، إذا مسه الشر ضاقت عليه الدنيا وكأنه لم ير خيرا قط وصار متبرما وضاقت عليه المسالك. إذا مسه الشر، والشر هنا مقصود بكل ما لا يحبه الإنسان، كل ما لا يحبه الإنسان إذا أصابه كان يئوسا وكأنه لم ير خيرا قط وقد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال يقول وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وأحيانا لا، ما يرجع إلى ربه عز وجل ويزداد يأسل وبؤسا. إذا هذه الآية تبين نوع الفروق بين المؤمنين والظالمين في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذا من سيم الظالمين أنهم فعلا النعم ينسبون إلى أنفسهم وجهودهم وعلومهم، وإذا جاءتهم مصائب الدنيا والدنيا كلها مصائب تنادوا المؤمنين والكافرين كانوا يائسين ومتبرمين بل لعلهم يسخطون على ربهم، بينما أهل الإيمان أبدا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. ثم قال سبحانه قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذا هذه هي الدنيا وهؤلاء هم أهلها وهذه هي مسالكهم ومواقفهم من الحياة. الله سبحانه وتعالى خلقهم ومايز بينهم وفوت بينهم في مواقفهم وردود أفعالهم من نعم الدنيا وبرسائها، فقال سبحانه قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على ما هداه الله عز وجل إليه وطبعه عليه على شاكلته، يعني على طريقته، كل يعمل على طريقته فربكم أعلم بمن هو أهل سبيله. هذا طبعا نوع من أحيانا في بعض التوجيهات القرآنية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تنزله أو أقول له بأن أحيانا ليس دائما مأمور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجادل الكفار في كل موقف، لا، في بعض الأحيان مجرد يدلهم على سنن هذه الدنيا، مثلا في قوله سبحانه قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، ثم قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن قطع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي على الهدى وأولئك هم الذين على الضلال، لكن أحيانا مثل هذه المواقف تجعل الكفار يراجعون أنفسهم. قل من يرزقكم، مع أن الحديث كما تعلمون حديث إثبات الألوهية، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من لمن أذي لها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، ثم قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يحكم بين ربنا قل يجمع بين ربنا ثم يفتح بين بالحق وهو خير ثم قل يجمع بين ربنا ثم يفتح بين بالحق ثم يحكم بين وخلفات هنا وخلفات العالم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه في أن يقول الكفار هذا طريقنا وهذا طريقكم، ليس في كل مرة جهل وليس في كل مرة إسلام تفكر، في بعض الأحيان يجعل الكفار هم الذين يقفون على رأس الطريق، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قطعا هو الذي على الهدى. قال هنا لما ذكر حال الفريقين الظالمين والمؤمنين، والإنسان إذا أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يسوء، قال كل يعمل على شكله فربكم أعلم بمن هو على سبيله. العاقل من الكفار حينما يسمع هذه الآية يراجع نفسه وينظر في سنن الله فيهتدي، لكن هذا نوع أحيانا من زيادة الثقة عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله سبحانه وتعالى، يقول كل يعمل على شكلته، هذا طريقنا وهذا طريقكم والله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أحيانا هذا يكون نوع من الجدل ونوع من البيان ونوع من الذي يجعل العاقل يحاسب نفسه، موقف يحاسب العاقل فيه. ثم قال سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية قد يكون وجه ارتباطها بما سبق أن الكلام كان في طبيعة ابن آدم وما عليه مسالك المؤمنين وما عليه مسالك الظالمين وأثر القرآن في هؤلاء وهؤلاء ومسلك ابن آدم في هذه الدنيا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الإنسان لا شك أنه يتميز بالروح، والإنسان إذا فقد الروح أصبح لذة عاملة كالحجر وكالخشب وكأي شيء جامد. إذا ما هي هذه الروح التي تكون في الإنسان فإذا ما وجدت صار هذا البشر السوي الناطق المفكر العاقل صاحب البطش الشديد وصاحب الأفكار وصاحب المواهب وصاحب الإرادات وصاحب التخطيطات إلى آخره. فجاءنا هذا السياق ينتظم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. روي في سببها طبعا أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه كان في صحيح البخاري كان يمشي عليه الصلاة والسلام في المدينة وكان متكئا على عتيق مع بعض أصحابه، فمر بنفر من اليهود فقال سألوا محمدا عن الروح، فقال ما لا تسألوا فإنه قد يأتي بجواب فيسكتنا، ولكنهم أصروا على السؤال فسألوا يسألونك عن الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف قائلا ذلك أنه يوحى إليه. ثم سري عنه فقال قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فكان هذا الجواب وكان مشكلا حتى قال إن هذا هو الموجود عندنا في التوراة. وهذا طبعا يقتضي أن السورة أن الآية مدنية، والواقع أن السورة والآية هذه كلها مكية. ولهذا قيل إن قريشا ذهبت إلى اليهود تسألها عن هذا النبي، فقال سألوه عن ثلاثة أشياء وعدوهم الروح. فجاءت قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فكان هذا الجواب ويسألونك عن الروح، فجاء الجواب قل الروح من أمر ربي. واختلف في موارد الروح هنا، لأن الواضح أن الروح في القرآن وردت في خمس إطلاقات. الروح في القرآن وردت في خمس إطلاقات. الإطلاق الأول وردت بمعنى الوحي، بمعنى الوحي كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أيضا قول سبحانه في سورة النحل يلقي الروح من أمره على من يشاء، بمعنى الوحي يلقي الروح من أمره على من يشاء. هذا الوحي في النحل ولا في المؤمن غافر؟ نعم في أولها يلقي الروح من أمره على من يشاء، فلن له أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أيضا تطلق الروح أو يطلق الروح ويراد به السبع والتأييد والقوة والنصر، كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني أيدهم تأييد بقوة. الروح هنا بمعنى التأييد والثبات والقوة والإهانة والنصر. وتطلق الروح أيضا ويراد بها نفس جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح يعني جبريل. وتطلق أيضا ويراد بها عيسى عليه السلام كما في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا عن الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال به عيسى عليه السلام. وهنا ويسألك عن الروح، كثير من المفسرين قالوا إن المراد بها الروح التي هي روح ابن آدم، النفس التي في ابن آدم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقيل إن يراد بها غير ذلك، قال إن الروح إن القرآن لم يأتي بلفظ الروح، إنما سمى الذي في هذا سماها نفسا، النفس المطمئنة، النفس الأمارة بالسوء، ولم يسميها روحا. لكن يبدو أن هنا الروح أن مرادا بها الروح ابن آدم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي أمر هنا مصدر بمعنى مفعول، يعني من مأمور بمعنى مخلوقة، مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي، وأعقبها بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا شك أن هذا الموقف يبين ضعف الإنسان وعجزه، وأن هناك أشياء يعجز أن يدركها ولو حاول ولو بلغ السماء لا يستطيع أن يدركها ولا أن يعرفها، يستأثر الله عز وجل بها. ولهذا يروى أنه لما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا كيف تقول ذلك يا محمد ونحن قد جاءتنا التوراة والتوراة فيها تبيان كل شيء، التوراة فيها تبيان كل شيء وهنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقيل نزل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمات ربي. وكذلك في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذا التوراة والقرآن على ما فيها من بيان لكنها في جنب عند الله عز وجل، علم الله يوسع من ذلك بكثير. ويروى أن الخضر حينما كان مع موسى أنه جاء طائر فنقر في البحر نقرة، فقال فسأل الخضر موسى فقال ما رأيت فيما أخذه هذا الطائر في البحر؟ هل ينقص شيء؟ قال لا يسوى شيء. قال علم الله أوسع، يعني علمك أو علم ابن آدم أقل من هذا الذي أخذه الطائر من ما نقص على البحر أو كما جاء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والعلماء تكلموا عن الروح وأطالوا الكلام فيها في حقيقتها وماهيتها وكل كلام لا طائل تحته، مهما أطال الإنسان لا يبلغ شيئا، هي أن الله عز وجل قال من أمر ربي، لكنها أمر حقيقي بمعنى أن الروح معروفة لكن ما كنهها ما حقيقتها. وإلا أن ترى الإنسان حيا ناطقا متحركا متكلما، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتهي أجل هذا الإنسان أصبح جثة حامية، ما الذي كان موجودا وما الذي نقص إلى ذلك، تراه حيا ناطقا قويا شديدا مفكرا مخططا ذا بطش شديد، فلا يلبث أن يمرض أو يضعف ثم تخرج هذا الأمر إلى وجثة حامية. فما حقيقتها؟ ما أين الروح؟ هل هي الدم؟ هل هي النفس؟ كيف هي بالنفس؟ إلى آخره أمور بيد الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من عند ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا حقيقة وكل الناس تعرف ذلك، يعني مهما بذل الإنسان لو بذل عمره كله بل حتى لو بذل عمر نوح وهو يتعلم وهو نازع العلم ويبقى عاجزا ويبقى صغيرا ويبقى كل ما عنده من العلم لا تسوي شيئا في مقابل حتى علوم الناس الموجودة فضلا عن علم الله سبحانه وتعالى، وهذا كله علم من علامات ضعف الإنسان. وحق على الإنسان إذا أدرك ذلك أن يخضع لله سبحانه وتعالى، فمهما أوتيت من مال ومهما أوتيت من أسباب ومهما أوتيت من جاه ومهما أوتيت من وسائل الدنيا وأسبابها فإن كل ذلك لا يساوي شيئا مهما بطش، فكل ذلك ضعيف وصغير وقليل جدا في جانب علوم الناس، فكيف في جانب علم الله سبحانه وتعالى؟ مما يشفي بالعاقل أن يقف عند حده وأن يعرف منزلته وأن فعلا يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى، لا أنه إذا جاءت النعم عرض وأنا بجانبه وإذا مثل شرك أنا يوسف، إنما يعرف مقدارك ومنزلتك وقدرتك وطاقتك وعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. ونكتفي بهذا القدر وننهي بجلسة قادمة إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ونتوقف يومين عن الدرس إن شاء الله.